الحمد لله، الحمد لله القائل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والصلاة والسلام على رسول الله، أفصح من بلغ عن الله، أصدق الناس مع الناس، وأنصح الناس مع الناس، صلى الله عليه، لسان الصدق التي بلغت الدعوة العالمية إلى الناس، وأذن الخير التي وعت وحي السماء فبلغته بأمانة، صلى الله عليه وسلم، ما اتصلت أذن بخبر، وما تعلقت عين لنظر، وما غرد قمري على شجر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، شهادة أدخرها لي ولكم ليوم العرض على الله. أما بعد أيها الناس، فسير الصالحين مدرسة أسسها القرآن ووعتها السنة، ومعنا في هذا اليوم صالح من الصالحين، بل إمام الدنيا وحافظ العصر، أحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحديث. وعت الدنيا اسمه، وحفظت القلوب رسمه، ما هناك أظن مسلما يصلي خمس صلوات في اليوم والليلة إلا ويعرف هذا الإمام، حتى أعداءه من الكفار والمنافقين يعرفونه إلى قيام الساعة. هو الإمام أحمد بن حنبل، إمام السنة، الواقف يوم المحنة، الزاهد فيما سوى الله، المتقن للحديث. فمن هو الإمام أحمد؟ علنا نقتدي بشيء من سيرته، فإن لم نستطع فلنحبه في الله، فإن المؤمن يحشر مع من أحب، والمؤمن والخليل على دين خليله، والله عز وجل يقرن الأصناف مع أصنافهم، والأنواع مع أنواعهم، والأشباه مع أشباههم. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. ولد الإمام أحمد في آخر القرن الثاني، وعاش في بيت فقير، مات أبوه وهو طفل، فتكفلت أمه الزاهدة العابدة الصائمة القائمة بتربيته. وهذا دور المرأة، يوم أن تكون صالحة، يوم أن تكون عابدة، يوم أن تكون مستقيمة، ينشأ أطفالها على لا إله إلا الله، ويحبون الله، ويحبون رسول الله، ويحبون كتاب الله، وينقادون إلى بيوت الله. قال أحمد رحمه الله: فحفظتني أم القرآن وعمري 10 سنوات، حفظ كتاب الله واستوعاه في صدره، ففرت الوساوس والشياطين من صدره، فأصبح عابدا لله. وفي الأثر: من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه. فعلمته وربته. قال أحمد رحمه الله: كانت أمي تلبسني اللباس وتوقظني وتحمي لي الماء قبل صلاة الفجر وأنا ابن 10 سنوات، ثم كانت تتخمر وتتغطى بحجابها وتذهب معه إلى المسجد، لأن المسجد بعيد ولأن الطريق مظلمة. فانظر إلى المرأة الصالحة، عاش في هذا الجو وعاش في هذا البيت، كل همه أن يعبد الله بكلام الله وأن يكون عبدا خالصا لله. قال: فلما بلغت 16 من عمري، قالت لي أمي: اذهب في طلب الحديث، سافر، فإن السفر في طلب الحديث هجرة إلى الله الله الواحد الأحد. قال فأعطتني متاع السفر، أتدرون ماذا أعطته من الزاد؟ كم أعطته من الألوف؟ كم أعطته من الدراهم والدنانير؟ ما كانت تملك شيء. صنعت له ما يقارب 10 من الأرغفة الشعير، 10 من القرصان، ووضعتها في بقشية من قماش معه، ووضعت معها صرة ملح، وقالت يا بني إن الله إذا استودع شيئا لا يضيعه أبدا، فأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. فذهب من عندها من بغداد، من عاصمة الدنيا، من دار السلام. لماذا ذهب؟ أذهب للسياحة كما يفعل اللاهون اللاغون اللعابون، أم ذهب إلى التفرجة كما يذهب السادرون المخمورون المسكورون، أم ذهب إلى تزدية الأوقات والتدحرج على الثلج كما يذهب الذين رفع عنهم أقلام التكليف؟ لا، ذهب يبحث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جناب المصطفى عليه الصلاة والسلام، إلى مكة والمدينة. من زار بابك لم تبرح جوارحه تروي أحاديث ما أوليت من منني، فالعين عن قرة، والكف عن صلة، والقلب عن جابر، والسمع عن حسني. فذهب رضي الله عنه وأرضاه، قال مضيت من بغداد على رجلي إلى مكة، فضعت في الطريق 3 مرات، فكنت كلما ضعت استغفرت الله ودعوت الله وقلت يا دليل الحائرين دلني. قال فوالله ما أنتهي من كلامي إلا ويدلني دليل الحائرين على الطريق. من هو دليل الحائرين؟ إنه الله. من هو ملجأ الخائفين؟ إنه الله. من هو مناص العارفين؟ إنه الله. فكان كلما ضاع في الصحراء التجأ إلى الله. ما عنده علامات، ما هناك مواصلات، ما هناك نقل ولا خطوط، صحراء يبيد فيها البيت ويضيع فيها الذكي والبريد. إمام واحد ولكن الله يحفظك. فلما حفظ الله، حفظه الله في سمعه وجوارحه ودينه ومستقبله وسمعته إلى يوم القيامة، وحفظ الله اسمه للمن عند مسلم الصين واليابان والملايو والعراق والجزيرة وسوريا والجزائر ومسلم أمريكا، كلهم يسمعون بأحمد بن حنبل لأنه حفظ الله. ثم وصل إلى مكة وأخذ حديث مكة، وبعدها سافر إلى اليمن، إلى صنعاء اليمن، إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني يضرب الحديث. وبينما هو في طريقه ضاع مرة رابعة، قال وانتهت نفقتي من الخبز، أما الدراهم فما كان عندي دراهم. فماذا فعل؟ قال نزلت إلى قوم أهل مزارع يحصدون ويصرمون، فأجرت منهم نفسي 3 أيام. يا سبحان الله، إمام الأئمة الذي يحفظ 1000 حديث كما يقول الذهبي وابن كثير، يحفظ 1,000,000 حديث، بل ما حفظ من الأمة أبدا كحفظ أحمد، يؤجر نفسه من الحصادين فيحصد معهم. ووصل بحفظ الله إلى صنعاء، وأخذ الأحاديث النبوية وكتبها. كان يسهر الليل حتى الفجر، ويصوم النهار حتى الغروب. يقول ابنه عبد الله كان أبي يصلي من غير الفرائض في اليوم والليلة 300 ركعة. انظروا لتذكرة الحفاظ للذهبي، وسير أعلام النبلاء للذهبي، والبداية والنهاية لابن كثير، وتاريخ بغداد وتاريخ دمشق، كلها متواترة على أنه كان يصلي من غير الفرائض في اليوم والليلة 300 ركعة، وكان يسرد الصوم إلا في بعض الأيام. ووصل إلى صنعاء فقدم له جوائز من السلطان ومن الأغنياء، فرفض وأبى وقال أعمل بيدي. فاشتغل في بعض الصناعات بيده حتى أعطاه الله بعض الأمور وبعض النقود، ثم عاد إلى بغداد. أما علمه رحمه الله فهو البحر، وحدث عن البحر ولا حرج. ولكم الله، العلم أساسات الشهادات، ألا بالعلم تو الله، العلم من الحي القيوم. يقول محمد صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما، وقال الله لإبراهيم وآتيناهم من لدنا علما، ويقول لداود وسليمان وكلا آتينا علما وكلا آتينا حكما. والفقه من الله والذكاء من الله، فيا من اغتر بشهادته أو بمستواه أو بمنصبه، والله ما تغني عند الله جناح بعوضة. العلم أن تتعلم وتعمل وتعلم الناس، ليس إلا سواء عندك شهادة أو لم يكن هناك، سواء تعلمت في مدرسة أو لم تتعلم، واتقوا الله ويعلمكم الله. فعلم الله الإمام فحفظ ألف ألف حديث، مع القرآن مليون حديث يستحضر حفظ الفاتحة، حتى كتب المسند من حفظه 40,000 حديث. المسند في الدنيا نورة، البصير هو بين أيدينا. من يقرأ المسند؟ ومن يطالع المسند؟ ومن يتفقه في المسند؟ أهل الصحف اليومية والخزعبلات وأهل الملاهي والملاغي إلا من رحم الله، لكن في الناس بقية. أصبح مطبوعا لنا طبعة فاخرة، وأصبح معروضا لنا عرضا جيدا، وأصبح محققا في الدواليب عندنا، فوضعناه ديكور وزينة. فيا أمة محمد، من يقرأ مسند أحمد؟ إن من يقرأه سوف يجد التقوى والزهد والرفعة والخوف من الله وخشية الله عز وجل. أفتى الإمام أحمد في 60,000 مسألة بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ذم المنطق والرأي وذم الفلسفة، وقال نحن قوم مساكين، يقوله للناس، اجتمعنا لندرس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما تواضع من قطع ضير وطالب والمسلم والم، قول تعلم يواضع الله فلا تر إليه، فقد مكه من فوق 7 سماء وقد من عين، وقد بخزي ما إن لم يتب. كان متواضعا جد التواضع. فاضر أحمد في بغداد فاشترى حزمة من الحطب وجعلها على كتفه، فلما عرفه الناس ترك أهل المتاجر متاجرهم وأهل الدكاكين دكاكينهم، وتوقف المارة في طرقهم يسلمون عليه ويقولون نحمل عنك الحطب، فهز يده واحمر وجهه ودمعت عيناه وقال نحن قوم مساكين لولا ستر الله لافتضحنا، نحن قوم مساكين لولا ستر الله لافتضحنا. والعجيب في الإسلام أن العبد كلما زاد تواضعا لله كلما زاده الله رفعة، وكلما ارتفع كلما زاده الله حقارة ومهانة ومذلة جزاء وفاقة. قال أبو بكر الصديق لخالد بن الوليد لما أرسله إلى اليرموك، أخذه بسلابيب ثوبه وهزه وقال يا أبا سليمان، فر من الشرف يوهب لك الشرف، وفر من الموت أو اطلب الموت توهب لك الحياة. وصدق رضي الله عنه وأرضاه. أتى رجل يمدح الإمام أحمد فقال له الإمام أحمد، أشهد الله أني أمقتك على هذا الكلام، والله لو علمت ما عندي من الذنوب والخطايا لحثوت على رأسي بالتراب. انظر إلى الإمام، انظر إلى العابد. جاءه قوم فقالوا يا أحمد بن حنبل، إن الله قد نشر لك الثناء الحسن، والله إنا نسمع ثناءك في كل مكان، حتى في الثغور مع الجيش وهم يقاتلون العدو يدعون لك وقتما يرمون بالمنجنيق. فدمعت عيناه وقال أظن أنه استدراج من الله عز وجل. أما زهده في الدنيا فقد رفاه عنك العاش معه. أتوا الدنيا يا باب ابته فأطول منه أنظافا أبدا، وإن تركتموني وإلا فوالله لأهاجر إلى مكان لا تجدوني فيه أبدا. كان دخله كما يقول الذهبي وابن كثير في الشهر 17 درهما. قال هذه تكفينا. يقول أبناؤه يا أبتاه ما تكفينا هذه؟ قال أيام قلائل وطعام دون طعام ولباس دون لباس حتى نلقى الله الواحد الأحد. يقول ابنه عبد بسند صحيح إليه، بقيت حذاء أبي في رجله 18 سنة، كلما خرمت خصفها بيده، وهو إمام الدنيا المتوكل. ثم فضة حملها الوزراء على أكتافهم مع سرية من الجيش بعد المحنة، فردها وقال والله لا يدخل بيتي منها درهم ولا دينار. وأما خلقه فأحسن الناس خلقه. إن من يتعلم من القرآن ومن يجمع القرآن فسوف يؤثر فيه طالة السنوات والأعوام. الذي لا يأخذ أخلاقه من القرآن والسنة فمن أين يأخذ الأخلاق؟ ومن أين يتعلم الآداب؟ أمن ديكارت وكنت ثيران البشرية الذين نقلوا ثقافتهم إلينا لنتعلم منهم؟ متى كانوا أساتذة؟ متى كانوا معلمين المجرمين؟ بل هم أحقر الناس وأخبث الناس مع الناس. إنما يتعلم من وحسماء ألبي به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول الإمام أحمد رحم الله أم صالح، يعني زوجته، وقد توفيت: صاحبتني 30 سنة والله ما اختلفت أنا وإياها في كلمة واحدة. زوجته في بيتي صاحبته 30 سنة ما اختلف معها في كلمة واحدة. أتاه رجل من أتباع السلطان المعتصم فسب الإمام أحمد أمام الناس وجدعه وشتمه وأخزاه بالكلام، ولكن ليس بمخزي إن شاء الله. فقال الناس: يا أبا عبد الله، يا أحمد، رد على هذا السفيه. قال: لا والله، فأين القرآن إذن؟ يقول الله عز من قائل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا هو القرآن الذي يمشي على الأرض. كان يجلس للناس رضي الله عنه وأرضاه فيتعلمون منه وينظر إليهم. قال ابنه عبد الله: دخلت على أبي وهو جالس في البيت متربع مستقبل القبلة ودموعه تهمل على خديه، فقلت: يا أبتاه مالك؟ قال: تذكرت في هذه الغرفة موقفي في القبر وحدي، لا أنيس إلا الله. قال: فأراك متربعا، لماذا لا تتكي وتريح نفسك؟ لأنه شيخ كبير. قال: أستحي أن أجالس الله وأنا متكئ؟ أما يقول الله أنا جليس من ذكرني؟ أنا جليس من ذكرني؟ دخل عليه الأديب الكبير ثعلب فقال له الإمام أحمد: ماذا تحفظ من الأدب والشعر؟ قال: أحفظ بيتين. قال: ما هما؟ قال: قول الأول: إذا ما خلوت الدهر يوما، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل طرفة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. فوضع الكتاب من يده الإمام أحمد وقام وأغلق على نفسه بابا وبقي في الغرفة. قال تلاميذه: والله لقد سمعنا بكاءه من وراء الباب وهو يردد البيت: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. كان يتمنى أكبر الأمنية في حياته أن يحمل السيف مجاهدا في سبيل الله. نظر إلى قدميه وقت الوفاة فبكى وقال: يا ليتها جاهدت في سبيل الله. لكن والله جاهد من أعظم الجهاد، بذل علمه، بذل خلقه، بذل جاهه، بذل ماله، بذل كل ما يملك في رفع لا إله إلا الله، فكان إمام الدنيا بحق. قال يحيى بن معين: والله ما رأيت أحدا كأحمد بن حنبل، والله ما أستطيع أن أكون مثله 3 أيام. وقال علي بن المديني: لو كان الإمام أحمد في بني إسرائيل كان نبيا من الأنبياء. وقال إسحاق بن راهويه: إذا رأيت الإمام أحمد رأيت كأن الله باردا على عرشه وكأنه يحاسب الناس يذكرني بالآخرة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: خرجت من بغداد وسكانها 2000 ألف، يعني مليونين اثنين، فوالله ما خلفت رجلا أتقى لله وأعلم بالله وأزهد لله وأورع في من محرمات الله ولا أحب من الإمام أحمد بن حنبل. رحم الله الإمام أحمد وأسكنه فسيح جناته وحشرنا في زمرته، يوم يوفى الصادقين بصدقهم، يوم يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وللحديث بقية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين، رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وحجة الله على الناس أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول عز من قائل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لما قرأ الفضيل بن عياض رحمه الله هذه الآية بكى وقال: اللهم لا تبلونا فتفضحنا. فنحن في ستر الله، نسأل الله ألا يفضحنا وألا يفتنا وأن يجعلنا في عافية وستر حتى نلقاه. لكن للفتنة نتائج طيبة يجعلها الله للصابرين. قال سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. المحنة والفتنة التي تعرض لها الإمام أحمد رواها أهل التاريخ جميعا، سمعت بها الدنيا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، مسطرة إلى قيام الساعة، هي محنة خلق القرآن، أو الفتنة التي أورثها المأمون في الأمة والقول بخلق القرآن. واختصار لتعريف هذه المحنة هي أن المأمون كان مشوبا برأي منطقي معتزلي. يقول ابن تيمية رحمه الله: إن الله لا يغفل عن المأمون لما أدخله من علم المنطق عند المسلمين.